نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك يا ربي وشكرا وصلاة وسلاما على الهادي البشير، ما جرى قلم وخط حبرا. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
على بركة الله نستهل هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الإخوة، يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يحصل الموظف على البركة من راتبه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: البركة في المال تحصل إذا توافر فيها أمران: الأول حل المكسب، والثاني سلامة جهة الصرف والإنفاق. فإذا حصل هذان الأمران فهو مال مبارك ولو كان قليلا، وقد دل على ذلك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة أيضا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت، النار أولى به. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فهذا الحديث صريح في محاسبة العبد يوم القيامة عن ماله من أين حصله من حلال أو حرام، وأيضا كيف أنفقه، أنفقه في حلال أو في حرام. والحاصل أن المحافظة على بركة المال تكون بأداء الإنسان ما وجب عليه في عمله أو بيعه أو معاملاته، والبعد عن الغش والكذب والخديعة وغيرها، والبعد عن الغش والكذب والخديعة وغيرها من مفسدات الكسب، وكذلك المحافظة على صرفه في الوجوه المشروعة من الواجبات والمندوبات، وكذلك المباحات، وعدم صرفه في المحرمات أو الإنفاق على وجه الإسراف والتبذير أو المفاخرة. كما أنه مطلوب من الإنسان أن يدعو ربه سبحانه بأن يبارك له في ماله وأن يطيب مكسبه. وقد جاءت أدعية من هذا النوع مثل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إلى آخره. فالدعاء من أهم الأسباب لجلب الخير ودفع الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل كسبنا حلالا، وأن يجعل إنفاقنا في أوجه الحلال، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم آمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ عبد الله يسأل: ما حكم بيع وشراء البضائع المهربة؟
الجواب يا أخي حافظك الله: العمل في التهريب حرام شرعا، لما فيه من الأضرار الكبيرة على الدولة والأفراد والمجتمع، وعلى الاقتصاد والمصانع والتجار. والتجار أصحاب البضائع التي تخضع للجمارك، فإن هؤلاء لا يقدرون على منافسة أسعار البضائع المهربة، فتتضرر البضاعات المحلية تضررا كبيرا يؤدي إلى كسادها، مما يؤدي إلى انتشار البطالة وتوقف المصانع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، لما في ذلك من الضرر بالسوق، ومن باب أولى أن يمنع التهريب لضرره العام. وفيه أيضا ضرر بالمهرب نفسه، فإن ما له معرض للمصادرة والإتلاف، كما أنه هو معرض للعقاب بالسجن، كما أن التهريب يؤدي إلى انتشار البضائع المحرمة كالمخدرات والعملات المزيفة والأدوية التي انتهى تاريخها مثلا، فإن تسلل هذه البضائع سواء كانت تالفة أو فاسدة إلى أيدي الناس الفقراء، إن هذا ضرر لا يخفى على الناس، ولا يخفى أيضا على المتابعين الذين يرون أن مثل هذه الأمور تؤثر على الفقراء وتؤثر على أولادهم. فيجب والحالة هذه أن يكون هناك توجيه عام بالتحذير من هذه البضائع المهربة، ومن التحذير ممن يعرضها، والله سبحانه وتعالى يهدي الجميع.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذه الأخت السائلة تقول: والدي كبير في السن، وهو ولله الحمد يصلي ومحافظ على الصلوات والسنن وصلاة التهجد، ولكنه الآن كبر كثيرا، فأصبح يصلي جالسا ويكثر السهو في الصلاة ويعجل كثيرا في صلاته، فما الحكم في ذلك؟
الجواب يا أختي السائلة: أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي والدك، وأن يعينك وسائر أولاده على القيام بشؤونه. وإذا كان حال والدك كما تقولين فهو معذور إن كان لا يستطيع القيام أن يصلي جالسا، لكن لا يجوز له أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها، لأن دخول وقت الصلاة من أهم شروطها، والصلاة قبل الوقت باطلة ولا تبرأ بها الذمة إلا لمن كان مسافرا ونوى الجمع بين الصلاتين، أو كان مريضا ويشق عليه تفريق الصلاتين، فيجوز في هذه الأحوال الجمع بين الصلاتين لوجود أعذار تجوز ذلك، أما بدون الأعذار فإن ذلك لا يجوز، والحالة هذه والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل يجوز مسح الرأس من الأسفل؟ ليس بي أذى ولكني متزوجة وأحتاج لتصفيف شعري لخشونته.
الجواب يا أخت السائلة: مسح الرأس فرض من فرائض الوضوء، والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما المقدار الذي يجب مسحه في الوضوء فقد اختلف العلماء في ذلك، هل يجب مسح جميع الرأس أو يجزئ مسح بعضه؟ فذهب مالك وأحمد إلى وجوب مسح جميع الرأس وهو الراجح وعليه الفتوى. ومسح الرأس في الوضوء على صفتين: أولا، ذهب الإمام مالك وأحمد إلى وجوب مسح جميع الرأس وهو الراجح وعليه الفتوى، ومسح الرأس في الوضوء على صفتين: الأولى أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس، ثم يمسح رأسه حتى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. ودليله ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قال ابن قدامة في المغني: فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما. نص عليه أحمد، فإنه قيل له: من له شعر إلى منكبيه كيف يمسح للوضوء؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه وقال: هكذا كراهية أن ينتشر شعره، يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه. هذه صورة من الصور التي وردت عن الإمام أحمد رحمه الله، وسنذكرها قريبا إن شاء الله. الصورة الثانية: يمسح جميع رأسه باتجاه الشعر، حيث إنه لا يغير هيئة الشعر، وتناسب هذه الصفة لمن كان شعره طويلا، رجلا كان أو امرأة، إذا كان يخشى انتفاشه بمرور يديه. أما إذا كانت المرأة تضع شيئا على رأسها للزينة الذي يمنع مسح الرأس مباشرة، فحينئذ يلزمها نزعه في حال يغطي جزءا من رأسها، على القول بوجوب مسح الرأس كله. لكن على رأي ما ذكره الإمام بن قدامة عن الإمام أحمد الذي ذكرته قبل قليل، أنه قال: يمسح بيديه على رأسه مرة، وقال: هكذا كراهية أن ينتشر شعره إلى آخر. هذا يشهد لهذه الصورة التي قيل فيها أنه يمسح مرة واحدة ولا يرده من قفاه إلى المقدم مخافة أن ينتفش شعره. وقالت الحنفية، وهذه الصورة الثالثة: يكفي في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر، وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، رواه مسلم كما قلت. الرابع عند الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي يكفي مسح بعض الرأس لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيتحقق مسح الرأس بمسح جزء من أجزائه، حيث إن الآية دالة على التبعيض، وكونه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته فهذا يمنع التقدير بالثلث أو الربع أو النصف، فإن الناصية دون الربع، فيتعين أن الواجب ما يقع عليه اسم مسح. وعلى هذا القول لا يضرك وجود هذا القطع، ولكن الأولى والأحوط نزعها حتى يتم مسح جميع الرأس للأدلة القوية من حيث الأثر ومن حيث النظر، وقد ذكرناها فيما سبق. والخلاصة أولا أن مسح الرأس فرض للآية الكريمة ولبيان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله. ثانيا اختلف في المقدار الذي يمسحه المتوضئ، الأول أن يمسح جميع الرأس من المقدمة إلى القفا ثم يردهما، هذا هو الراجح المفتى به، وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد. ثانيا هناك صفة ثانية كما في المغني، وهي أن يمسح بيديه على رأسه مرة واحدة، وقال أحمد معقبا على ذلك كراهية أن ينتشر شعره، يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه. ثالثا هناك صفة ثالثة هي الاكتفاء بربع الرأس. رابعا هناك صفة رابعة يكفي مسح بعض الرأس بدون تقدير، وهو رأي الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي، فالواجب ما يقع عليه اسم المسح، ولكن ما ذكرناه عن الإمامين مالك وأحمد أنه يجب مسح جميع الرأس من المقدمة إلى القفاء ثم يردهما، هذا هو الراجح وهذا هو المفتى به. ولكن بالإمكان أن تستفيدي من قول الإمام أحمد كما ذكره الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، فتمسحين على رأسك من أول الشعر إلى آخره، أما أن تعكسي فلا وجه له، والحالة هذه بمعنى أن تبدأي بالشعر من قفاك إلى الأمام، فإن هذا لم أجد له أصلا، والله أعلم، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. هذا سؤال أخير في هذه الحلقة يقول فيه باعثه: لي مبلغ من المال قمت بتشغيله مع مجموعة من الإخوة منذ أكثر من 3 سنوات، ولكن حتى الآن لم يتم إرجاع المبلغ ويحصل تسويف، كما قمت بطلب المبلغ فأصبحت أشعر بأن هذا المال لن يعود إلا أن يشاء الله، فهل تجب علي زكاة هذا المبلغ قبل أن يعود إلي وقبل أن أستلمه؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: زكاة الدين تجب على الدائن في حال يمكنه الحصول عليه في وقته، وكان الدين بالغا للنصاب وحال عليه الحول. هذه هي الشروط التي تجب من أجلها الزكاة. الدين تجب زكاته على الدائن في حال يمكنه الحصول عليه في وقته، وكان الدين بالغا للنصاب وحال عليه الحول. أما إذا كان الدين لا يمكنه ولا يرجى الحصول عليه لأسباب ما، حينئذ فلا يلزم زكاة هذا الدين إلا بعد قبضه، فإذا تم القبض عليه أن يزكيه لسنة واحدة على الراجح، وإن مكث عند المدين عواما كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله قائلة: إذا كان المدين معسرا أو كان مليئا لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه، أما إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق، فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا. وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول، وكان الدين نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها، والله أعلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك في علمكم وفي عملكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة مستمعينا الأعزاء نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر لله أولا، ثم شكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700. هذه تحية عاطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى أن نلتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.